باب نور الفهم. افتح واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون. دروس رياض الصالحين تعالى ونفعنا به. نعود الى الحديث الخامس والاخير من باب التقوى الذي بدأنا شرحه في الدرس الفائت عن ابي امامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. شرحنا من هذا الحديث معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم، وبدأنا الكلام عن قوله عليه الصلاة والسلام وأدوا زكاة أموالكم، وشرحنا المعنى اللغوي لكلمة الزكاة، ثم تحدثنا عن أهمية الزكاة من حيث إنها ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتكامل الإسلام ولا تنهض دعائمه في كيان الإنسان إلا بتكاملها. ونعود الآن فنتمم الحديث في هذا الركن الهام الخطير أداء زكاة المال. قلت في الأسبوع الماضي أيها الإخوة أو في الدرس الفائت على الرغم من أهمية هذا الركن وعلى الرغم من كثرة تكرار الله عز وجل له في القرآن وقرن الباري سبحانه وتعالى لهذا الركن مع الصلاة دائما، فهو يكرر قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي كلمة غدت مكررة ومحفوظة في كتاب الله عز وجل. على الرغم من هذا فإن الذي أعرفه مما يقوله الثقات من إخواننا التجار أو الذين يحتكون بالأغنياء والتجار أن الذين يدفعون زكاة أموالهم بدقة وعلى الوجه الشرعي لا يبلغون 7%. إذن بقية هؤلاء الناس معرضون مدبرون عن هذا الركن غير آبيين بهذه الأوامر المكررة كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأحب أن أعيد إلى الأذهان ما كنت قد قلته في مناسبة قريبة مضت من أن الإنسان لا يملك ما يظن أنه يملكه من مال إطلاقا. وما تستطيعون أن تقرأوا في كتاب الله آية ينص البيان الإلهي فيها على أن الإنسان يملك المال الذي تحت يده إطلاقا، بل إن نص البيان الإلهي دائما يلفت النظر إلى نقيض ذلك، فهو يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أو يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالبيان الإلهي يركز وينبه إلى الوهم الذي يخطر في بال الإنسان أملا في أن يزيله من ذهنه ويعلم أن هذا الرجل لا يملك المال الذي هو تحت يده، وإنما هو مستخلف فيه عن الله عز وجل، أي إنه أمين صندوق عند الله سبحانه وتعالى. مالك هذا الصندوق الذي تحت يده هو الله، وإنما هو أمين هذا الصندوق. خيله الله عز وجل أن يسوس هذا المال وأن ينفقه، ينفق منه على نفسه وأسرته، وأن يعود به على الذين مس الله عز وجل في كتابه وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أنه ليس مالكا لهذا المال، فإذا علم ذلك فليعلم أنه عندما يقبض يده عن، أحب أن ألفت نظر أخواتنا النساء إلى أن المرأة التي تأتي إلى هذا الدرس لتستفيد عليها أن تحقق أسباب الفائدة لنفسها ولنا. أطفال مع النساء ما ينبغي أن يوجدوا إطلاقا، وما أظن أن المرأة التي تأتي لأولادها تستطيع أن تستفيد شيئا. أقول هذا الكلام وأرجو أن يطبق في الدروس الآتية. إذن الإنسان الذي من يعطيه، لا أقول يملكه، يعطيه الله سبحانه وتعالى من المال ما قل أو كثر، ثم يلاحقه الله بأمره ونهيه ووصاياه، فيقبض المال ويضعه في جيبه ويعرض عن الأمر الإلهي والوصية التي تأتي، خائن هذا الإنسان، بل هو خائن أيما خيانته. عندما يعطيك الله تمد يدك لتقبض، وعندما يقول لك افعل بهذا المال كيف وكيف تسم اذنيك، شيء عجيب هذا. اما ان ترفض الامر كله فلا تاخذ المال الذي مد الله سبحانه وتعالى نعمته اليك، كما انك لم تصغي الى امره ونهيه لك في سياسة هذا المال، واما ان تطبق امره كله. نعم. وما اتصور ان هنالك تهديدا يرد في كتاب الله وسنة نبيه لمن يعرض عن امر الله عز وجل، مثل التهديدين اثنين. التهديد الأول لمن يأكل الربا ويقتاته دون أي حرج في ذلك، وكلكم تقرؤون كتاب الله في ذلك. التهديد الثاني للذي جمع المال واقتناه ومد ذراعيه لنعمة الله عز وجل، فاحتوى المال بين ذراعيه ثم دسه في أدراجه وصندوقه، ولكنه لم ينفذ أمر الله عز وجل في الإنفاق والزكاة. هذا هو التهديد الثاني. وانظروا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث كثيرة، لكن من هذه الأحاديث ما يرويه الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءه، وإن الفقراء ولم يجهد الفقراء إذا عروا أو جاعوا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم فمعذبهم على ذلك عذابا شديدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. والغريب في هذا ان تجد من يسمع هذا الكلام فبدلا من ان يستشعر الخوف ويطوف بقلبه الندم يناقش ويماحق ويجادل ويقول لك كما اعطاني الله فليعطيه، اليس المعطي كما تقولون هو الله عز وجل؟ طيب لماذا لا يعطيه هو؟ هو المغني وهو المعطي. سبحان الله، ما اشبه الليله بالبارحه كما يقول المثل العربي. وان الانسان الطاغي المتكبر يتكرر في كل جيل على ما يبدو. هي نفسها الكلمة التي كان يقولها المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علق الله على كلامهم هذا بقوله: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. نفس الكلام يردد على ألسنة كثير من الناس اليوم. نعم، الباري عز وجل كان ولا يزال قادرا على ان يعطيه كما اعطاك، فلا يجعله بحاجة اليك ولا الى احد غيرك. وفعلا الله هو المعطي والله هو الرازق، ولكن الم يقل الله لك ايها الغبي: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سنة أقامها الله بين عباده فهي ماضية إلى يوم القيامة. جعل الغني فتنة للفقير، وجعل الفقير فتنة للغني، ثم أمر الفقير بالتعفف وبأن لا يمد عينيه إلى ما متع الله به أزواجا من الناس زهرة الحياة الدنيا، وأمر الغني بالعطاء والإكرام. تلك هي فتنة الفقير بالغني وفتنة الغني بالفقير. ومن خلال هذا الامتحان وهذا الزج تظهر حقيقة العبودية من الإنسان لله عز وجل. أما لو أن الله أعطاني وأعطاك وأغناني وأغناك وأقدرني وأقدرك وجعلك لا تحتاج إلي في أمر من أمورك ولا أحتاج إليك في أمر من أموري، فمتى تظهر تواعية الإنسان لأمر الله؟ ولماذا يأمرني الله عز وجل بالخلق الفاضل؟ وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق لا حاجة إليها. إذا انبتت صلة الإنسان عن الإنسان وكان كل غنيا عن الآخر، لكن الله عز وجل أقام نسيج التعاون على أساس الحاجة المتبادلة بين فلان وفلان، بين الناس بعضهم مع بعض. تلك هي مملكة الله، وأنت لا أقول من رعاياه فيها، بل أنت مملوكه فيها وأنت عبده فيها. فعليك أن تندمج في سنة الله عز وجل وأن تخضع لنظامه. إن لم تخضع لهذا النظام طوعا اليوم خضعت له قصرا وفي غاية الذل غدا. فلماذا لا تخضع له طوعا وأنت مرفوع الرأس لتضمن لنفسك بذلك السعادة الأبدية التي ضمنها الله عز وجل لك؟ ثم ما الذي ينقصك أو يشقيك في تنفيذ أمر الله عز وجل وهو أمر حتميا وعزما جازم؟ ضريبة افترضها الله عليك في مالك ضريبة، هذه ليست لك أبدا، بدءا من 2.5% الى 10%. طيب لو انك بذلت ذلك فما الشقاء الذي تتصور ان تقع فيه؟ الفقر. الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن فقال: ما نقص مالا من صدقة، بل ان الله عز وجل ضمن لك انه يرضي الزكاة، ان يزيدها وينميها. وان شئت ان تجرب الله فجرب. نعم، ولكن العبد يعلم ان الله لا يكذب وان الله لا يخلف الميعاد، ومتى اخلف الله وعدا حتى يخلف معك ما وعدك به؟ نعم، هذا شيء. الشيء الثاني وهو الاشد والانكى، وهو الذي يجعل الانسان وهو يشعر تمام الشعور انه يسير على حافة الهلاك، هو ومجتمعه الذي يعيش فيه. الشيء الذي يجعل الانسان يشعر بهذا الخطر الماحق ان تجد هؤلاء الناس، او طبعا مو كلهم، سلة كبيرة من هؤلاء الناس يصحون امام امر الله ويكرمون ويزيدون امام امر الشيطان وامام الترف الذي لا وجه له في شريعة الله ولا في القيم الانسانية قط. عندما نجد اولئك الذين يأبون ان يقيموا افراحهم الا في افخم الفنادق والا باترف الصور والاشكال، وينفقون على هذه الليلة الواحدة ما يزيد على المليون، بل ربما يصل الى المليونين، ولا يشعر انه بهذا قد افتقد ماله، او انه قد هز ثروته المالية التي يملكها وبعث فيها اي زلزال، بل انه لا ينتشر ولا يشعر بالنسوة الغامرة. فإذا ذكر بأن الله عز وجل فرض، بأن الله الذي أعطاه هذا المال ملكه هذه الثروة، إنجاز التعبير والله هذا غلط، ما ملكه، وضع تحت يده هذه الثروة، إن ذكر هذا الذي أنفق ما بين حوالي المليونين في ليلة واحدة، إن ذكر بحق الله عليه اشمخر وأعرض وتذكر صحه وبخله، وكأنه قد جمع المال كابرا عن كابر، كما قال قارون ذات يوم فيما نقله الله عز وجل عنه، قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذا واقع أيها الإخوة، واقع كثيرا من الناس اليوم، المسلمين المؤمنين، ربما فيهم من يحجون. وليست المسألة عبارة فقط عن سفح هذا المال بهذا الشكل فيما لا يرضي لا الإنسانيين ولا المجتمع ولا الاقتصاد طبعا، ومن ثم لا يرضي الله عز وجل أيضا. نعم، وإنما يتوج ذلك بالمنغمات في كل ما حرم الله عز وجل، اختلاط، نجوم، سكر، كل ذلك قد يكون. ماذا تتصورون أيها الإخوة عندما يكون الناس المسلمون على هذا النحو من الإعراض عن وصية الله وأمره؟ ماذا تتصورون أن يكون مصير هؤلاء الناس فيما يتعلق بحكم الله عز وجل في حقه؟ وأنتم تقرؤون كتاب الله عز وجل، ونحن نؤمن أن هذا الكلام ليس تأليف محمد أبدا، ما في مجنون يتصور هذا الكلام، إنما هو كلام الله يقول لنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا الكلام لنا ونحن الذين نتعرض اليوم لهذا الغضب الذي يخرج الغذاء من تجاويف الأرض هو الله، والذي يأمر سماءه بالإمطار هو الله، والذي يملأ دروع الأنعام باللبن السائر هو الله، والذي يطعمك من لحومها هو الله عز وجل، والذي يجعلك تستسيغ هذا الطعام هو الله، والذي يكرمك بالعافية هو الله. أفتتحدى أمر الله إلى هذا؟ أفتبغي بنعمة الله على أمر الله؟ تجعل من عطاء الله سلاحا لحرب أمر الله عز وجل؟ كيف لا نتصور أن يبدل الله برخائنا الشدة؟ كيف لا نتصور أن يخادعنا الله لهذه المشاكل كما يقول القرآن والله خادعهم، أن يخادعنا الله كما نخادعه، فينزل علينا الأمطار بحسب الظاهر في أول الموسم فتجدها سخية يسر الناس ويستبشرون، ثم إن الله سبحانه وتعالى يجعل من هذه الأمطار ذاتها سبب شدة وسبب إهلاك. نعم، كما نخادع الله بكلمة نحن مسلمين مؤمنون نعود إلى بيت الله الحرام، نعم إن تذكرنا الله بكلمة يتذكرونه بمئة كلمة، ثم إننا نغوط في حلقة المحرمات إلى رؤوسنا كما أننا نخدعه هذا الخداع، فهو أيضا يخادعنا بهذا الشكل، يرينا صورة النعمة ثم إنه يحرمنا من حقيقة هذه النعمة. وصدق رسول الله القائل: ليس الحرمان أن لا تمطروا، إنما الحرمان أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا تكون البركة. وهل السر في قطر يهطل من السماء؟ أبدا، السر في السر الذي وضعه الله في هذا القطر إذ يتفاعل مع التراب ومع النبات، وما أكثر الأمطار التي تهطل فتهلك، وما أكثر النبات الذي يخضر فيذرع، وما أكثر ما تشرق الشمس الساطعة بأشعتها على السنابل فبدلا من أن تحييها تذيبها وتحرقها، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نعم، فأتمنى لو أننا فقط أدينا حقوق الله كما أمر، لا دخلنا في مسالك الورع ولا دخلنا في مسالك زيادة التبتل والعبادات، فقط نؤدي حقوق الله عز وجل كما أمر. إذن قلنا لعل الله عز وجل يرحمنا ويرأف بنا، لأننا نأخذ من الإسلام مظالمة ونعرض عن مظالمة، لا يكون هذا. خذ من الإسلام كله مغانمه وما تتصوره مغارم، وهي ليست مغارم، نجد الإسلام مغارم. ربي عز وجل أرحم من أن يغرمك شيئا، والله هو القائل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هذا الإله الذي يقول لك هذا الكلام يغرمه، معاذ الله. الربا كله حرام إلا ما يعود على الإنسان من الله فهو ليس محرما، ألزم الله ذاته إن أقرضته، وإنما إقراضك له بأن تعود بالمال الذي وظفك الله عليه إلى مستحقيه، ولهم الفضل إن امتدت أيديهم بأخذه. نعم، عندما تعود بهذا المال إليهم ربي عز وجل لا يعطيك مثل ما أعطيت، بل يعطيك مثله وعشرة أضعاف أخرى. وصدق الله. الباري لا يكذب ولا يكذب في كلامه. يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة، اكثر من 10 ربما، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. ان قبض رزقك فالله يفعل ذلك. والله مهما كذبت ومهما كسرت عقلك وفكرك لن تستطيع ابدا ان تبسط لنفسك رزقا شاء الله ان يقدره. ومهما جلست في دارك متبتلا تعبد الله وابتعدت عن السوق لن تقلل لنفسك رزقا شاء الله ان يبسطه بشكل من الاشكال ابدا. فلماذا لا تطهر مالك؟ لماذا لا تزيد مالك بالعطاء لمن امرك الله عز وجل ان تعطيهم؟ دقق واحسب واعلم كم يدخل الى جيبك من المال، وقم باداء حق الله عز وجل عليك حتى تجد كيف ان الله سبحانه وتعالى يهبط علينا برخائه وبمنه ورحمته وكرمه، وكيف انه يأمر الارض بان تلقي ما في جوفها من بركة ونماء. عندما تفعل ذلك تجد هذا الامر. الكلام في هذا الموضوع طويل ايها الاخوة، لكن اظن القليل من الكلام يكفي ان وعينا، والكثير من الكلام لا يكفي ان استقبلناه باذاننا فقط ولم نستوعبه بعواطفنا وقلوبنا التي نزعم انها قلوب مؤمنة بالله عز وجل، لتكن ثقتنا بالله ثقة تامة. الباري عز وجل هو الرزاق. الباري يكرمك فيرحمك. اتظن انك ان رحمت عباده يقطع رحمتك ام يضاعف رحمته؟ سبحان الله. الباري يرحمك بالعطاء، فان تخلقت باخلاقه ورحمت عباده فلتعلم ان من الخليق بك ان يزيدك الله عز وجل رحمته. ثم يقول: واطيعوا امراءكم. هذا هو الامر الاخير، وقد كرره رسول الله في حجة الوداع، وكان يأمر به بين الحين والاخر، الا ان الرسول ركز عليه وكرره في حجة الوداع. الامراء جمع امير، والامير اسم عام يطلق على من يسمى خليفة، رئيس دولة، حاكم، ملك، القائد الاعلى، اي اسم من الاسماء التي تدل على مضمون واحد، وهو الذي يتولى رعاية الامة ويتولى شؤونها. وهذا ايضا استخلاف من الله عز وجل، ومهمة أقام الله عليها من شاء من عباده في حق من شاء من عباده. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر المسلمين بأن يطيعوا حكامهم، أمراءهم، خلفاءهم، رؤساءهم، وهذا أمر عام يجب على المسلمين أن ينفذوه ويطبقوه، ولا نعلم خلافا في هذا الامر اطلاقا. في كل الحالات، في كل الحالات الا عندما يصدر امر من اي مكان، من اب، من ام، من حاكم، من قائد، من قاضي، من نبي، ولم يكن هذا، عندما يصدر امر يناقض امر الله عز وجل فعندئذ لا طاقة. الباري عز وجل تعلمون انه امر الاولاد باطاعة الاباء، ولكنه استثنى. لو ان ابا امر ابنه بمحرم، بشرب الخمرة، ف فالقرآن أوضح لنا يعني باري قال للأبناء لا، لكن في الوقت ذاته أمر الأبناء في الوقت ذاته بأن يكونوا لطفاء مع آبائهم، نعم، أن يعامل الولد أباه ولو أمره بمحرم معروفا. وما يقول الله عز وجل عن الأبناء والآباء هو ذاته الذي يقوله عن الأمة وقادتها. يجب تجب الطاعة كما يقول رسول الله، فإن أمرك آمر ما قائد أو رأب أو أيا كان اشرب الخمرة، اسرق، افعل كذا من الموبقات التي حرمها الله قطعا، فما الواجب في هذه الحالة؟ الواجب بكل طفل تعتذر وتقول والله أما هذه فلا، لأن الإله الذي أمرني بطاعتك الأب، بطاعتك الأم، بطاعتك القائد، نهاني أن أرتكب محظورا مهما كان الأمر. هذا الإله هو الذي أمرني بطاعة هؤلاء تنظيما وتنسيقا لنظام المجتمع. هذا الإله من أجل أنه هو الآمر أنا أطيع أبوي، أطيع قائدي، أطيع حاكمي، فإذا نهاني عن محرم فيجب علي أن أقف عند هذا الحد ولا أتجاوز هذا الشيء إطلاقا. لكن هنا يخطئ كثير من الناس، يظنون أن الله عز وجل إذا نهى الأفراد عن إطاعة الحاكم فيما هو محرم، يظنون أن الله عز وجل قد أعطاهم الضوء الأخضر أو مكنهم من الخروج عليه، مكنهم من الثورة عليه. لا، لا أبدا، أنت منهي أن تعصي ربك من أي جهة صدر الأمر بالمعصية، ولكن هذا شيء والخروج على الحاكم المسلم شيء آخر، فهذا لا يجوز البتة. وهذا ما قد قلت في بيان الله عز وجل في محكم كتابه، أجمع بين عدم ارتكاب المعصية وفي الوقت نفسه بين الانصياع والانسجام مع سلطة الحاكم ونظامه وأمره ومجتمعه بكل معنى الكلمة. يعني في جزئية هذه المعصية أعتذر وبلطف، ولكني في الوقت ذاته أكون خاضعا للنظام، خاضعا لهذا الأمر كما يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتيه عنه كثير من الناس أيها الإخوة، يعني يظنون أن ما دام الباري عز وجل نهاني أن أعصي الله ولو في طاعة حاكم، إذا معنى ذلك يظنون أن هذا تخويلا لهؤلاء الناس بالخروج عليه، معاذ الله. وما علمنا أحدا من الفقهاء قال ذلك. كذلك هنا شيء آخر يتيه فيه بعض الناس، بل في فترة من الفترات كثير من الناس، يجب أيضا أن نعلمه ونضع النقاط فيه على الحروف. يعني لبعض الناس أن يقولوا طيب ما دام حاكم من الحكام أو رئيس من الرؤساء أمرني بالمحرم إذا هذا يعني كفر، وإذا كان قد كفر فلا شك أن لنا الخروج عليه. هذه أيضا مغالطة شنيعة. من قال لك أنه إذا صدر إليك أمر بمعصية فإن الآمر بهذه المعصية قد كفر بذلك؟ من قال هذا؟ أنا لا أعلم إلى الآن، أما إلى الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الإمام أبي حنيفة ولا الأوزاعي ولا أحد من العلماء المسلمين قال هذا الكلام قط، لا أعلم شيئا من هذا. إن الإنسان قط تجتمع فيه حالة ارتكاب معصية وإيمان بالله عز وجل، بل قد تجتمع فيه حالتان أخريان، الأمر بمعصية والإيمان بالله عز وجل. ألا يأمر الأب في كثير من الأحيان ابنه بمعصية ويكون الأب مسلما؟ فهل قال قائل إن الأب بهذا الأمر الذي أصدره كفر؟ من قال؟ ألا يأمر الأب ابنه في بعض الأحيان بأن يأكل الربا؟ يأمر ابنته بأن يعني لا تلتزم بالحجاب الذي أمرها الله عز وجل به؟ هل قال قائل بأنه بهذا الذي قاله كفر؟ لا. ولذلك هذه الفتوى التي قد يضعها بعض الناس في أعناقهم لا رصيد لها ولا دليل عليها، وإنما هي افتئات على دين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أوضح هذه المسألة، ولعل بعض الصحابة استفتاه وسأله عنها، قال اسمعوا وأطيعوا، ثم في آخر الحديث قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. لاحظوا الدقة في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، متى يحل لك أن تخلع ربقة البيعة لإمامك؟ متى يحل لك أن تخرج عليه؟ عندما ترى كفرا، وأي كفر؟ بواحا، كلمة بواحا يعني كفر صريح قاطع جازم لا يرتاب فيه اثنان، كل الناس يعلمون أنه كفر. وزاد على هذا الرسول قيدا آخر فقال لكم عليه من الله سلطان، إذا غدا وقفت بين يدي ربك عز وجل تستطيع أن تمسك بحجة تدافع فيها عن موقفك وتقول يا ربي رأيته قال كذا وكذا وكذا. هذا الكلام أنا أعده من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كأني ألاحظه أنه ينظر بعين إلى الأجيال الآتية، وكأنه يعلم، بل لعله يعلم يقينا، أن في الناس من يستمرئون تهمة الكفر ويستسمعون هذه الكلمة ويقذفون بها الناس يمينا وشمالا. نعم، ورب رجل له طموحات سياسية أمور أخرى، فلكي يبرر لنفسه سلوكا معينا يصدر فتوى عنده اعتمادا على أوهام له، فلان كفر فلان أكذا، ليعطي لنفسه المبرر. فمن أجل ذلك أغلق رسول الله منافذ هذا التلاعب والعبث عندما قال إلا، أي في حال واحد فقط، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. في غير هذه الحالة يجب الانسجام والانصياع وتنفيذ الأواني كلها إلا أمرا فيه ارتكاب المحظور، فأنت في هذه الحالة تعتذر بلطف ولا تطبق معصية، فإن فعلت معصية استغفر الله عز وجل منها، وفي الوقت ذاته تنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالطاعة. موضوع الاتهام بالكفر أيها الإخوة ليس أمرا سهلا، وهو من أخطر الكلمات التي قد يتفوه بها إنسان، يجب أن نكون رقباء على ألسنتنا. بالنسبة للأفراد وبالنسبة للقادة سيأتي. قال العلماء إذا وجدت إنسان صاحبك جارك يرتكب موبقات محرمات احتمال أنها تكفر 99% واحتمال أنها لا تكفر 1%، بماذا تحكم؟ بمقتضى 1%، لا أعلم في هذا خلافا قط. فكيف إذا وجدت أدلة الإيمان كلها موجودة؟ قال المعاصي، المعاصي كلها ترتكب معاصي، مين ما ترتكب معاصي؟ المعاصي عادة الإنسان، كل بني آدم خطا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى ما يقابل ذلك، انظر إلى دلائل الإيمان، تجد دلائل كثيرة. أنا والله أيها الأخوة أقول كلاما أردده بين الحين والآخر في قلبي، وأردده في المناسبات بالإنسان. هذه البلدة تتمتع بصبغة إسلامية وانتعاش إسلامي لا أعرفه في أي مكان آخر، وهذا ما أشهده وأشهد عليه. نعم، لن تجد في أي مدينة من المدن، في أي دولة من الدول الإسلامية، هذا الانتعاش الإسلامي، هذا النشاط الإسلامي في مساجده، في إقبال الناس على العلم، في إقبال الناس على هذه الدروس. انظروا في أي بلد في شهرين من شهر، كان الأول شهر، صار شهر ربيع الأول، شهر ربيع الثاني، تظل حفلات الموالد منتعشة ها هنا وها هنا وها هنا في كل ليلة في كل ليلة. والله إنني يعني أخجل من اعتذاري لمن يدعونني، وفي الوقت نفسه أنا أخجل من الله، لو استطعت للبيت الكل. لكن هذا دليل مع ماذا؟ دليل على أن هذه الأمة فيها خير، وبكل فئاتها مؤمنين مسلمين. نعم، في أي بلد شهرين كل ليلة كل ليلة في الموالد في المساجد، فيه سأل إطلاقا غير في هذه البلد. في أي بلدة تجد مسجدا كهذا المسجد يفيد بمثل هذا الجماعة؟ يكفي كما قلت مرة أن البلاد كثيرا من البلاد العربية المحيطة بنا تعيش على تسجيلات الدروس الإسلامية التي تعد بها مساجد هذه البلد. نعم، هذا ربما قال قائل، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الأمة بكل فئاتها أمة مسلمة، يجب أن نعلم ذلك، يجب أن نحسن الظن ونقرر ذلك. سبب واضح، والله لو أن فئة من الفئات التي تحكم وترعى شؤون هذه الأمة لو أنها ضاقت ذرعا بمثل هذا المجلس لكان من اليسير عليها أن تفض هذا الجمع كله، كان من اليسير عليها. ولكن أن نرى أن هذه الدروس، هذه الاحتفالات، هذه المساجد، هذه الموالد كلها عامرة، نعم، فهذا دليل على أننا كل هذه الفئة بخير إن شاء الله، وكلنا مسلمين وكلنا مؤمنين وكلنا سعداء بهذا الدين. قلت أنا منذ فترة لأحد المسؤولين، أحد المسؤولين ذوي المكان الحساس الدقيقة، قلت وهذا والله ما أشعر به وأقوله تعبير عن شعوري القلبي الكامل والله مطلع عليه، قلت إنني عندما أجلس في دروسي في المسجد وأرى هذا التوفيق الرباني وهؤلاء الناس الذين يقبلون على الدرس، أفكر الفضل لمن؟ أنا الباري سخرني لإلقاء الدرس، لكن هنالك فضل آخر لمن يرعى دوام هذا الدرس، لمن لا يخطر في باله أن يلغي مثل هذا الدرس. أليس من حقي بل من واجبي أن أدعو الله له بالمفيدة؟ والله هذا واجبي، أقول اللهم أجره إن كنت قد كتبت لي شيئا من الأجر على هذا الدرس فاكتب مثل ذلك لمن يحوطه بالرعاية، لمن يحوطه بالعناية. قلت هذا الكلام له، فقال لي إن هذا الدرس وأمثاله خير مطلق، ويستحيل إلا أن نرعى هذا الخير وأن نحمي هذا الخير. طيب، أليس هذا كله مؤشرات أيها الإخوة على أننا مسلمون، وعلى أن الذين يرعون شؤوننا مسلمون؟ معاصي كل ما معاصي الله، ونحن متفاوتون في المعاصي، ونسأل الله عز وجل أن يعافي العصاة من معاصيهم، وأن يعافينا نحن أيضا من معاصيهم. نعم، ونحن مكلفون بسبب المعاصي التي قد تشيع وتبيع بين الناس على اختلاف فئاتهم، مكلفون بالتواصي بالحق، مكلفون بأن يذكر بعضنا بعضا، مكلفون بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، مكلفون بهذا كله. هذا ما يجب علينا، نذكر بالله حيثما رأينا معصية، ذكرنا بأن هذه المعصية تجوب باستطاعتنا وبالحكمة التي آتانا الله عز وجل إياها. نعم، ولا ندخر وسعا في نصيحة لمؤمن، كما قال رسول الله: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا النصح وهذا التواصي دليل التعاون ودليل التناصر ودليل غيرة كل منا على الآخر. هذا باختصار معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا أمراءكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخلوا جنة ربكم. أي أن الإسلام وضمانة السعادة الأبدية بسيط، افعلوا هذه الأشياء وثابروا عليها، أنا أضمن لكم أنكم ستدخلون جنة ربكم. الكلمة الظهورة هي جنة ربكم، لكن معناها، والله معناها، شيء لا يمكن أن تحده الكائنات كلها. يكفي لأن نعلم ضخامة مدلول هذه الكلمة أن نقف أمام قول الله عز وجل: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نعم، فيها أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فكم جمعت فأوعة هذه الكلمة؟ أو أن نقف أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد يقول قائل: والله بسيطة، صلوا خمسكم، تقوى الله أولا، اجتناب المحرمات، يعني تقوى الله كما قلنا بالأمس اجتناب المحرمات، صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة مالكم، أطيعوا أمراءكم. الشغلة بسيطة، قد يقول قائل: بصلي، نعم، بصوم، بزكي. كثير من الناس يصوم وبيصلي ما بيزكوا، لكن بزكي، نعم. كأنه يستقل هذا الأمر، أن هذا هو ثمن الجنة. نعم، لكن لاحظوا ماذا يعني رسول الله؟ رسول الله حكيم، ورسول الله من ربه. أرأيت لو أنك ثابرت على الصلاة ولله، لا رياء ولا سمعة، وثابرت على الصوم، صوم رمضان كما أمرك الله، وثابرت على تطهير مالك كما قلنا الآن بإخراج حق الله عز وجل فيه، الباري ما بيتركك لهذا الحد، الباري عز وجل هو الذي التزم أن يتمم تسليكك إلى مرقاة الرضا عنك، فينير قلبك بصلاتك، ينير حنايا فؤادك بصيامك، ينير نفسك بهذه الأشياء التي تفعلها. فإذا استنار قلبك ازددت أنت، ساعتها ما عاد توقف عند الصلوات الخمس، بتقوم الليل كمان، ما عاد توقف عند صوم رمضان، بتقوم الاثنين والخميس، ما عادت واقف عن دفع الزكاة، تدفع كمان الصدقات، لأن الله يبعث في قلبك حلاوة لهذا الدين. نعم، الباري عز وجل كريم أيها الإخوة، رحيم رؤوف، ولكننا بحاجة إلى أن نتعرض لرحمة الله، بس من إذن إلى الله نقول يا رب نحن بحاجة إلى رحمتك، ومد اليد يكون بهذا. يقول القائل سبحان الله، بهذا أختم الدرس. طيب، تلك المرأة التي لم تكن تصلي فابتلاها الله بذلك المرض العجيب، قلنا طوى الله يديها وركبتيها فأصبحت كالثوب المكنوس 5 سنوات. طيب لا مناص مع أن يصلي، ما ابتلاهم إلا بمثل هذا. لاحظ هذا الكلام، كأن هذا الكلام الذي قلته لم يفهم على وجهه. هل تتصور يا أيها الأخ أن انتقام الله محصور في هذا المرض؟ هل تتصور أن انتقام الله محصورا في هذا النوع من العقاب؟ لك عقاب الله عز وجل ما في أكثر من أشكاله وألوانه وأنواعه. هذا إن رحمك الله فجعل عقابك في دار الدنيا يصفى حسابك قبل الرحيل إليه. هل رحمه؟ هل ليش أنت تضمن أن ترتقي إلى شرفها؟ هذه الإنسان رحمها الله فسدد الحساب وعاقبها بهذه السنوات 5 بهذا المرض حتى ترحل إلى الله وقد غفر لها. لذلك كيف ماتت؟ قلت لكم، قالت يا أخي يا أخي حل يرزق ولعله يخشى هذا الدرس. قالت له أعرف وجهك، غض نظرك، غض نظرك، ما في حدا. قال له ليش؟ وهي في سكرات الموت. قالت ألا ترى فتيات داخلات؟ قالت فغضبت طرفي مسايرة لها. قالت خذ منهم الطعام، خذ منهم الطعام، ما في لا طعام ولا شيء ولا شيء حدا. قال سيرتها ومددت يدي إلى الهواء وأخذت شيئا. قالت أطعمني بيدك، مددت يدي إلى فيها وكأنني أطعمها، فأخذت تمضغ شيئا وينتز شعورها بهذا المضغ. نعم، وظلت تمضغ وتلتذ وتشعر كأنها تأكل رحيقا حتى أسلمت الريح. هذا العقاب معين، هذا أي عقاب؟ هذا أدنى درجات العقاب، وهذا عقاب لإنسان شاء الله أن يرحمه يوم القيامة. فالعجب ممن يقول لي يا من أصح معني يصلي، هل تعلم أي عقاب ذكره الله لهم بعد الموت؟ هل تحب أن يكون عقابي وعقابك ممن قد ادخره الله لنا في الحياة الآخرة لحظة واحدة تساوي العمر كله هنا؟ نعم. ثم إذا عاقبنا الله في دار الدنيا، هل العقاب محصور بهذا اللون؟ لك ياما مصائب تجي، ياما أمراض، الإنسان غافل ما نجتها المصيبة. قلت لكم قبل قليل عن الزكاة، شاب من أصدقائنا يقول لي نعم أنا أشتغل عند تاجر، تاجر كبير يحج إلى بيت الله الحرام أو حج 10 مرات. قال لي قلت له مرة أرجو أن تكون ممن يعني لا ينسون حقوق الله في أموالهم، يعني أن تلا زكاة مالك. قال لي أنا مجنون، ادفع كل سنة 1.5 مليون مدري 2 مليون مدري كذا مصاري للناس. بهذا التعبير أنا مجنون؟ قال لي في العام الماضي ذهب هو وسلة من أسرته فجابوا أطراف العالم وأنفقوا الأموال الطائلة على الترف والهزوم وعلى الانتقال في ربوع أوروبا وأمريكا. طيب ما الذي أصاب هذا الإنسان من حيث لا يشعر؟ أصابه احتشاء ثم شلل ثم إنه مقعد. الباري موجود يا أخوان، والله الباري يرانا ولا نرى، الباري حاكمنا، الباري هو الذي
يأخذ بغواصينا في كل لحظة. كيف الإنسان لا يخشى أي جرأة تطوف بقلبه عندما يذكر بالله فيقول أنا مجنون؟ يعني روح هذا القدم من المال، هل مجنون إذا أعطى حق الله فيها؟ أنا مو مجنون. إذا سفح تحت أقدام المحرمات إلى آخره أضعاف ذلك. نعم، ثم إن الله يرى هذا الكلام ويسمع هذا الكلام، لأن المنتقم من صفاته أنه المنتقم. فهذا الثاني أعجب من ذلك، أن يقول لقائل الناس ما أكثرهم اللي ما بيستمتعوا ما صار فيهم شيء. سبحان الله، هذا نموذج. والأصعب والأنكى من هذا أن يدعك الله تتمتع وتتقلب في نعيمك حتى إذا رحلت إليه أخذك أخذ عزيز مقتدر، أي أشد. نعم، أنا سمعت قول الله عز وجل زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والله هذا من كلام بشر، والله هو كلام خالقنا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أما قرأت قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبق قلوبنا بمعرفته، وأن يهدينا سواء صراطه المستقيم، وأن يعرفنا بقيمة ما أتى.